هذا الكتاب الأصل، وللأسف الشديد لم يورد أنه نقله، وهذا يضيع بركة العلم. فقد قال السلف أن من بركة العلم أن تنسب كل قول إلى قائله، دي بركة العلم، إنك لما تنقل قول إيه؟ قول نقل، ما تقولش تأليف، قول جمع وتفكير، زي ما بيعمل المشايخ الطيبين يعني الشيخ أحمد فريد كتبه الطيبة كلها يقول لك إيه؟ جمع وتفكير، لأن الرجل نقلش ما جابش حاجة من دماغه، خد من هنا ومن هنا وهنا وحطهم رسوم وجاب أقول لك سهلهم عليك، فجزاه الله خيرا برضه، إحنا بنقولش إن الأخ يعني أخطأ، لكن خطأه في أنه لم يعزل قوله الى قائله، وهذه الامانه العلميه التي ينبغي ان نتادب بها. لذلك الشيخ مقبل حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا لما نقرا حتى عن الغماري، رغم ان الغماري رجل صوفي هالك ضال مبتدع مضل، ومع ذلك برضو قال ايه الكلام ده انا اخذته من الغماري، وعلق على ذلك فقال الشيخ علي يعني ان الكلام ده انا نقلته من الغماري رغم اني لا ارضى منهجه، وهو من ال قال كده ولا تظن اني اذ نقلت عن عبد الله عن عبد الله الغماري انه مرتضى عندي، كلا بل رجل مبتدع مخرج، وما نقلت من كتابه الا ما يتعلق بالطب وليس الاعتماد عليه، بل هذا مستفاد مما تقدم ومن الواقع من احوال المسلمين يسأل بذلك. فهي دي الامانه، ان انا لما نقل حاجه اقول ايه انا خدتها من فلان. تعالى للأدلة على تحريم هذه الفعلة، ولا تغتر بقول من يقول أنها جائزة عند الضرورة أبدا. هو إذا أراد أن ينفعك يقول لك واحد هذه شهوته وهيقع في الزنا يعمل إيه؟ يسمي لأنها أخذ، لا ده هو بيوقع في مصيبة سودة. كثير من الذين وقعوا في هذه الفعلة الشنيعة لأول مرة بعد كده ما قدرت إيه؟ ما قدرتش يبطل بقى خلاص، كما يقول بعض الشباب لا يجلوش نوم كل ليلة إلا إذا عملت، لحد ما يأتي في النهاية ويكون خراب جسمه وضياع عقله. الدليل الأول أيها الأحبة هاكم الأدلة. الدليل الأول قوله تعالى في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي فمن طلب غير ذلك. إيه هو المسموح به؟ الزوجات والإماء، فأولئك هم المتناهون في العدوان المتجاوزون لحد الله. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية، وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة، قال فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين اللذين سمح الله بهما الأزواج وملك اليمين، فقال تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال الإمام الشافعي في كتابه الأم كتاب النكاح باب الاستمناء، وقال عز وجل والذين هم لفروجهم الآية، فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان، وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم، ثم أكدها فقال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، ولا يحل الاستمناء والله أعلم. وقال الإمام القرطبي عند الكلام على هذه الآية، قال محمد بن الحكم سمعت حرملة بن عبد العزيز قال سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، عميرة أبو عميرة بكناية عن الذكر، كان العرب يسموه أبو عميرة، فكانوا يسمون عملية الاستمناء جلد عميرة، واضح؟ والذين هم لفروجهم حافظون، فتلا هذه الآية، سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون. وقال بعض العلماء إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت كيلة ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءه يعرض عنها لدناءتها. ده كلام الامام القرطبي في الجزء ال 12 صفحه 105 في شرح تفسير هذه الايه. قال ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءه يعرض عنها لدناءتها. وقال الامام البغوي في تفسيره في تفسير قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، قال اي الظالمون المتجاوزون الحلال الى الحرام. وفيه دليل على ان الاستمناء باليد حرام، وهو قول اكثر العلماء. وقال ابن جريج سالت عنه عطاء فقال مكروه، سمعت ان قوما يحشرون وايديهم حبالا، فاظن انهم هؤلاء. وعن سعيد بن جبير قال عذب الله امه كانوا يعبثون بمذاكيرهم. وقال العلامة الألوسي في تفسيره اختلف في استمناء رجل بيده ويسمى الخضخضة وجلد عميرة، فجمهور الأئمة على تحريمه، وهو عندهم داخل فيما وراء ذلك. ثم الدليل الثاني ما نفيد في نفس كلام العلماء، وإن كان كل كلام العلماء على هذا. الدليل الثاني قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، اللهم أغني المسلمين من فضلك. تدل هذه الآية على حرمة الاستمناء من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى أمر فيها بالاستعفاف، والأمر يدل على الوجوب، فيكون الاستعفاف واجبا حيث وجب، ووجب اجتناب ما ينافيه. واخد بالك؟ ربنا بيقول إيه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاح. انت تقول لي دلوقتي انا شاب واحد بقى جوره بيقول عندي 30 سنه وما اتجوزتش لضيق ذات اليد، تعمل ايه؟ اهو ربنا جعل لك المخرج. قال ايه؟ يستعفف. يعني ايه يستعفف؟ يعني هو ما عندوش عفه لكن يفتعل العفه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن يستعف يعفه الله. اللهم ارزق المسلمين العفاف، اللهم ارزق المسلمين والمسلمات العفاف. نعم، هذا هو الدليل الثاني أن الله تعالى أمر بالاستعفاف وليستعفف. اللام هنا للإيه؟ للأمر، لام الأمر. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فيكون الاستعفاف واجبا حيث وجب، وحيث وجب وجب اجتناب ما ينفيه كالزنا واللواط والاستمناء باليد، فتكون هذه الأشياء واجبة للاجتناب محرمة الفعل، لأن الاستعفاف الواجب لا يتحقق إلا باجتنابها جميعا. الوجه الثاني للاستدلال على تحريم الاستمناء من الآية أن الله تعالى أوجب في الآية الاستعفاف على من لم يستطع القيام بتكاليف النكاح. وليستعفف الذين لا يجدون نكاح، ولم يجعل بين النكاح والاستعفاف واسطة. يعني ربنا من قال والذين لا يجدون نكاحا فليستنوا لكي يستعفوا، هل كده؟ لم يجعل بين الاستعفاف والنكاح واسطة. مش حلو هو في نكاح ما فيش نكاح في ايه؟ استعف. فاقتضى ذلك تحريم الاستمناء، ولو كان مباحا لبينه الله، لأن هذا مقام بيانه. إذ أحوج ما يكون الرجل إلى جواز الاستمناء إذا لم يجد سبيلا إلى النكاح، لا سيما عند توقان نفسه إلى الوطن. فلما سكت عنه في هذا المقام الذي يقتضي بيانه دل على انه حرام، دل على انه حرام. قال الفتية الهراسي اسمه ابو الحسن علي بن محمد الطبري في تفسير هذه الآية امرهم بالتعفف عند تعذر النكاح، اما حرمه الله تعالى وذلك على الوجوب، وذلك على الوجوب. الدليل الثالث من السنة قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولا ومن لم يستطع فعليه بالاستمناء، ما جعلش وصف. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عند العجز عن مؤن النكاح إلى الصيام، ولو كان الاستمناء مباحا لبينه ولكنه سكت عنه، فدل على انه حرام، لان السكوت في مقام البيان يفيد الحظ كما يقول الاصوليون. لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه غير مأذون فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين: ونزلنا إليك ذكرا لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو كان في سبيل ثاني غير الصيام كان الرسول بينه ووضحه، فسكت عنه في معرض البيان، ثم عزل إلى الصيام، والصيام أصعب. ولا مش أصعب؟ الصيام على الناس أصعب من الاستمناء. قال الإمام بن حجر في فتح الباري أثناء الكلام على هذا الحديث: واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل. وقال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد الجزء الرابع صفحة 129 قال: والصحيح عندي، ده كلام ابن القيم، والصحيح عندي أنه لا يباح أي الاستمناء لضرورة ولا لغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم، ولو كان هناك معنى غيره لذكره. الدليل الرابع والحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب. ده مين؟ انتم معانا يا شباب ولا نايمين؟ أبو هريرة. نصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت، العنت أن أقع في الحرام، ولا أجد ما أتزوج به النساء. أنت لو قابلت النبي صلى الله عليه وسلم مش هتقول له أكثر من كده، صح ولا لا؟ هتقول له كده: يا رسول الله إني شاب وأخاف على نفسي العنت وليس عندي ما أتزوج به، حط لي حد، تعمل إيه؟ يقول أبو هريرة: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني ما ردش عليه. ثم قلت مثل ذلك، قال له ثاني، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك الرابعة، فقال النبي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق فاختط على ذلك أوزار. جف القلم بما أنت لاق، اللي انتهى هيصيبك مكتوب، وجف القلم انتهى، ربنا كتب لك انك هتتجوز يبقى ايه؟ انك هتتزوج فتتزوج، كتب لك انك مش هتتزوج عمرك ما هتتزوج، خلاص اعمل انت عايز ايه؟ قال: جف يا ابا هريرة، جف القلم بما انت لاق فاختصي، اقطعه، فاختصي على ذلك اوزار او اترك. قال ابن حجر في شرحه: فاختصي على ذلك أوزر ليس فيه الأمر، ليس الأمر فيه لطلب الفعل، أي فعل الإقطاع، الرسول ما بيقولوش اختص يعني، بل هو للتهديد، كقوله تعالى: وقل الحق من وقل الحق من ربكم فمن ساء فليؤمن ومن ساء فليكفر. يعني ربنا بيقول للناس اكفروا؟ لا، ده هذا أمر ومراده التهديد. كذلك هنا الرسول بيقول له اختصي يعني اصبر، وان كنتش عايز تصبر يعمل ايه يعني؟ اختصي بحر، ما اقصدش يقول له اختصي، وانما بيهدده، بل هو للتهديد وليس اذنا في الغطاء، بل فيه اشارة الى النهي عن ذلك، كأنه قال: اذا علمت ان كل شيء بقضاء الله فلا فائدة من الاختطاء. وقد ثبت النهي عن الاختطاء في حديث عثمان بن مظعون لما استأذنه في ذلك، وكانت وفاته قبل هجرة أبي هريرة بمدة. وهذا الحديث يدل على حرمة الاستمناء. ليه؟ لأن أبا هريرة اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شبابه وخوفه من الحلق وكرر شكايته 4 مرات، ومع هذا لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستمناء كما لم يرخص له في الاختصار. وهذا أبلغ ما يكون في الدلالة على التحريم، أبلغ ما يكون في الدلالة على التحريم. هذه 4 أدلة، 2 من الكتاب و2 من السنة على تحريم الاستمناء، فليس لك بعدها أن تفعل أبدا، وإلا فأبشر بغضب الله وبغضه. ثم تعالوا لننظر إلى أضرار الاستمناء. أضرار الاستمناء ذكر الشيخ أضراره، ذكر 20 ضرر، نقولها ولا كلهم؟ 12 واحدهم. ثبت في علم الطب أن العادة السرية تورث عدة أمراض، منها 1 أنها تضعف البصر وتقلل من حدته المعتادة، 2 أنها تضعف عضو التنفس وتحدث فيه ارتخاء جزئيا أو كليا بحيث يصير فاعلها أشبه بالمرأة لفقده أهم مميزات الرجولة التي فضل الله بها الرجل على المرأة، فلا يستطيع الزواج، وإن تزوج لا يستطيع القيام بوظيفة الزوجية على الوجه المطلوب، فتتطلع امرأته إلى غيره لأنه لم يستطع إعفافها، والجزاء من جنس العمل. وهذه أخطر ما فيه. 3 أنها تحدث ضعفا في الأعصاب نتيجة الإجهاد. 4 أنها تحدث اضطرابا في الجهاز الهضمي فيضعف عملها ويختل نظامها فلا تكون له شهية إلى طعام. 5 أنها توقف نمو الأعضاء خصوصا الإحليل والخصيتين فلا تنمو ولا تصل إلى حدها الطبيعي، بل يحصل فيها نوع ضمور وقصور. 6 أن هذه العادة تحدث التهابا منويا في الخصيتين فيصير صاحبها سريع الإنزال إلى حد بعيد بحيث ينزل بمجرد احتكاك شيء بذكره، أقل احتكاك. وهذا إذا تزوج فإنه يعاني من هذا المرض، مرض سرعة الإنزال، فلا تستمتع به زوجته أبدا. 7 أنها تورث ألما في فقار الظهر وهو الصل الذي يخرج منه المني وينشأ عن هذا تقويس الظهر والانحناء. 8 أنها تحل ماء فاعلها فبعد أن يكون المني غليظ سخين كما هو المعتاد يصبح رقيقا خاليا من الحيوانات المنوية، فإذا تزوج لا يكون له ولد. 9 أنها تسبب رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين والأصابع. 10 أنها تحدث ضعفا في الغدد المخية فتضعف القوة المدركة ويقل فهم فاعلها بعد أن يكون ذكيا، وربما يبلغ ضعف الغدد المخية إلى حد يحصل معه خبل في العقل. 11 أنها تورث على الوجه صفرة تنذر بحلول السل والعياذ بالله. 12 أنها تورث غما في الصدر. 13 أنها تنشئ الأمراض التناسلية مثل الزهري والسيلان والعياذ بالله. أضاف أيضا على هذه الأشياء أمراض أخرى، منها فقد الأمل ومحاولة الانتحار. يقول بعض الشباب أنا شاب أبلغ 19 من عمري ومارس العادة السرية بشراهة وقد أصبحت نحيفا جدا وبرزت عظام وجهي وفقدت الأمل وحاولت الانتحار فكيف أنجو بنفسي. فممارسة العادة السرية يؤدي إلى التوتر النفسي الذي يمر إلى الأعراض الأخرى من نقص الوزن وقلة المجهود، ثم يقع الشاب بعدها في التوتر العصبي والقلق ويكون ميالا إلى الحصول على الأدوية المهدئة للتوتر والقلق، فإذا فعل مرة بعد ذلك إلى الإدمان، ثم بعد الإدمان يكون الدخول في الجنون والموت. نعوذ بالله من شر هذا. أيضا من الأضرار خروج المني بشعور وبدون شعور، بشعور وبدون شعور. ففاجأ بعد ذلك أن هذا المبتلى بإدمان هذه العادة أنه يخرج منه المني بلا شعور، في الحكم يغتسل بقى في كل مرة هو ماشي في الشارع كده، إذا نظر إلى امرأة يفاجأ أن العضو انتصب والمني نزل بدون أن يمتلك نفسه. نعوذ بالله من هذا. ثم قال الذي يستعمل العادة السرية مستقبله مهدد، مستقبله مهدد لأنه لا يستطيع بعد ذلك أن يكون رجلا من الرجال كما ينبغي. بعد هذا أيها الإخوة لا أظنك أيها المبتلى تتردد في حرمة الاستمناء لما مر بك من الأدلة الشرعية، ولا تتردد في تركه لما عرفت من الآثار الضارة التي تضيع مستقبلك. ونصل إلى النهاية، كيفية العلاج، كيفية العلاج. أول وسيلة للعلاج أيها الأحبة، الإخوة تقدموا عشان فينا صارفين في الشارع العديد منكم، تقدم أنت بدور صورك لي أنا أقول لك أدب قدامك، خش يا أخي في وسع هذا، خش يا أخي أظن في وسع الناحية الثانية كده. جزاكم الله خير. ومسألة تفسحوا دي فيها بركة، يا أيها الذين آمنوا الزكية لا تفسحوا في المجالس اللي إيه تفسحوا، اسمع اسمع بقى الأثر أو النتيجة أو الجزاء الجميل من الله، تفسحوا إيه؟ يفسح الله لكم، يفسح الله لكم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم ارفعنا عندك درجات. أول وسيلة للتخلص من العادة السيئة الاستعاذة بالله، وخذها في كل عادة سيئة. المدخن إذا أراد أن يترك التدخين أول وسيلة لترك التدخين هو الاستعاذة بالله. الذي يطلق بصره إذا أراد أن يغض بصره أول وسيلة الاستعاذة بالله، وهكذا أي بلاء أنت واقع في عايز تبطله اوعى تقول أنا عندي عزيمة من حديد هبطله، أنا بطله، هي السيجارة دي إيه اللي تتحكم فيها؟ مش هتبطل، هتغلبك، أنت ضعيف بتحكم على نفسك. وإنما إذا استعنت بالله نصرك وأعانك. ذلك ابن القيم له كلام جميل في قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم، قال يعني إذا اعتصمتم به تولاكم، إذا اعتصمتم به تولاكم، يعني تولاكم صار وليا لكم، قريب معين مساعد. فإذا اعتصمتم به تولاكم، وإذا تولاكم نصركم على كل أعدائكم، على النفس وعلى الشيطان. فأول وسيلة أنك تستعين بالله أنك تقوم الليلة بإذن الله على هذه الليلة ركعتين في جوف الليل ثلث الأخير من الليل، تقول يا رب اللهم إني أسألك بأني أؤمن أنك تنزل في هذه الساعة نزولا يليق بجلالك وكمالك، فتقول هل من مستغفر وأنا أستغفرك فاغفر لي، هل من تائب وأنا أتوب علي أتوب إليك فاقبلني وثبتني، هل من سائل وانا اسالك ان تعافيني. تصفق باللجوء الى الله فيعافيك حتما حتما ولا بد. هذه الاولى. الثانيه الصبر، اللهم ارزقنا الصبر يا رب. قال تعالى يا وصابروا، اصبروا وصابروا. كان دائما احد مشايخنا اكرمه الله وعزه يقول يا بني حتى وان حققنا مقام الصبر فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ واضح؟ يعني بيقول لي نفترض ان احنا صبرنا اللهم ارزقنا الصبر يا رب. نحتاج ان نحقق مقام الصبر على الصبر، انك تصبر على انك تصبر. يقول لي انا عندي 30 سنة اصبر اكتر من كده ايه؟ انا اقول لك الامام احمد لم يتزوج الا عند 40. انت زعلان ليه؟ الامام احمد جوزه عنده كم؟ 40 سنة. فالثلاثين مش كتير، هي كتير عند الالهي ورافض انه يتزوج او بيتدلع بيدور على ملك الجمال، كتير انه يبقى عنده 30 سنة. لكن مفيش مشكلة ابدا انك تقول لي 30 و40. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. ان الذي، وهذا علاج اخر، التطلع الى نعيم الاخرة. دي نمرة 3، التطلع الى نعيم الاخرة، وهذه تعينك على الصبر. انك انت في الدنيا كما كان احد مشايخنا تزوج وعمره بعد 40، بعد 40 لعل الاخوة هنا الام يعني، بس نذكر اسماء يعني، ان احد المشايخ هون تزوج عند 50 تقريبا، هنا اهل المشايخ الكرام نسأل الله يبارك فيه. المقصود ان احد مشايخنا تزوج وبعد 40 يعني، وللأسف الشديد ان انا تزوجت وانا عندي 19 سنة الحمد لله رب العالمين. يعني لكن اللي قدامه في مجال انه يتزوج ويعجل حتى عنده 16 سنة و15 سنة. اذا ليه تزوج عمرو بن العاص جوز عنده كم سنة؟ 10 سنين، لان كان بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو 11 سنة. كان بين عبد الله بن عمرو وبين ابيه عمرو بن العاص 11 سنة. فكان فمعنى ذلك ان عمرو بن العاص جوز عنده كم سنة؟ 10، عنده 10 سنين. لكن نقصد نظر الأمثلة على الصبر، أن أهل المشايخ تزوج بعد 40 ثم جاء يصلي معنا الصبح في ليلة الزفاف، ليلة البناء، يصلي الصبح وكان المسجد بعيد. فالمقصود أنه بعد أن صلينا الصبح صلى بينا إمام ثم التفت وبكى وقال والله لقد أكلنا من الطعام أشهى وشربنا أشهى الشراب، وها نحن قد ذقنا لذة النكاح وكلها ليست بشيء، لم يبق الا ان نموت شهداء في سبيل الله. كلها ليست بشيء. بعض الشباب يفكر ان لذه النكاح دي يعني ايه؟ يعني حاجه هيروح الجنه يعني. ابدا، هي امور عاديه جدا جدا جدا، زي ما بتشرب ميه زي ما بتاكل لقمه، عاديه جدا. ما تضخمش المسائل، انما النعيم الحقيقي ده في الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. النعيم الحقيقي في الجنة، في الجنة بقى تتنعم تتنعم تتنعم، واحنا في حاجة ان احنا ندخل الجنة والله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وانا وعدتكم من زمان ان احنا نوصل الجنة هنا مرة، ولسه ما حققناش الوعد، فلعله يكون قريبا ان شاء الله عز وجل. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فالمقصود ان هذا يعينك على الصبر، انك انت هنا اذا قلت يوم الطول هتتجوز 4، هناك اقل واحد في الجنة 70 حورين غير الادميات. ده 70 دول ايه؟ من الحور، دول اقل واحد. يعني انت اذا كان ايمانك زياده شويه يبقوا 200، اذا كان زياده شويه يبقوا 500، زياده شويه يبقوا 2000، 10000، ولا حرج على فضل الله. ده قابض الى الادميات. الادميات زوجتك اللي معاك هنا دي هتبقى معاك الجنه ان شاء الله. يا رب ارزقنا الجنه يا رب. زوجتك اللي معاك هتبقى في الجنة، وفي بنات كتير ماتوا ولم يتزوجوا أو أزواجهم كفار، فهتاخد كمان من الآدميات. أيوه، فما تحملش هم يعني في الجنة مش هتزهق، لأ، لأن ما فيهاش فيها متعة بصر. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يا بختنا لو دخلنا الجنة والله. إيه والله. المقصود أنك تستعين بالله وتصبر وتصبر نفسك، لانك بس هي كلها يد، كلها 30 ثلاثة وتموت وتدخل الجنة. مستعجل على يوصل، اصبر. وانت هتقول هنا ايه؟ يوم ما تصلها يا تعبان هتبقى معيبة معيبة. النهاردة هل تجد امرأة كاملة؟ ابدا اطلاقا ما تجد امرأة كاملة. الرسول قال كده، لا اتفاق عقل ودين. هتدهنك. عشان كده عبد الله بن مسعود
يقول إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليذكر مناكينها.
مش عايزين نوضح بقى.
واعلم أخي الحبيب أن رسول الله قال ومن يتفضل يفضله الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أنا أسألك سؤال وجاوب نفسك بصراحة، وربنا عالم وشهيد على ما في قلبك. لما سجدنا دلوقتي في الصلاة اللي صلى على المغرب أو صلى ركعتين تحية المسجد، دعيت ربنا مرة قلت يا رب ارزقني الصبر، حصلت؟ نغفل عن هذا.
طيب جزاك الله خير. طيب
نغفل عن هذا، نحن نحتاج أيها الإخوة إنك في كل صلاة إنك تقول يا رب ارزقني الصبر. الصبر على إيه؟ على إيه؟ كل حياتنا يا شباب تحتاج لصبر. الحياة اللي إحنا عايشينها دي تحتاج لصبر. فاسأل الله كثيرا أن يرزقك الصبر، وما أعطي أحد عطاء أوسع خيرا وأوسع من الصبر. ولما كان الصبر مأمورا به جعل الله له أسبابا تعين عليه. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، إن ربنا سبحانه وتعالى لما يؤمر بأمر يسهله خالص عشان ما يبقاش عذر، ولما ينهى عن نهي يسد كل الأبواب الموصلة ليه. فلما يؤمر بالزواج، واحنا نتكلم بعد كده إن شاء الله من الأسبوع الجاي عن الزواج بقى، لأنه علاج من علاجات غض البصر وعلاج الاستمناء وعلاج الزنا، علاج لكل ما أنت تزوج. فنتكلم إن شاء الله عن تيسير الزواج، والحل أن نقوم بمشروع إن شاء الله عز وجل تيسير الزواج بين الإخوة والأخوات بإذن الله تعالى إن شاء الله. فالمقصود أيها الأحبة في الله أن الله عز وجل لما يأمر بعمل ييسر كل أسباب، يأمر بالزواج يقوم ييسر أسباب الزواج، ينهى عن الزنا يقوم يسد كل الأبواب ابتداء من غض البصر، والأمر المرأة بالحجاب، وأمرها بقرارة البيت، ومنع الاختلاط، ومنع المماسة، ومنع ومنع ومنع. فإذا أمر بأمر يسر، وإذا نهى عن نهي أغلق الأبواب دونه. فلما أمر الله بالصبر أعان عليه ونصب له أسبابا تمده وتعين عليه، كما أنه ما قدر داء إلا وقدر له دواء وضمن الشفاء باستعماله. فالصبر وإن كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله يمكن ويكون بعدة أمور. إزاي يصبر عن السهوة؟ واحد، والنقط دي مهمة جدا يا شباب، واحد إجلالك الله تعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع، ومن قام بقلبه مشهد إجلال الله لم يطاوعه قلبه للمعصية البتة. أنا هسألك سؤال، لو أبوك سيفك تعمل العملية دي؟ ها؟ لا. ليه؟ لأنك بتجل أبوك، بتعظمه، بتحترمه، ما يشوفكش وأنت بتعمل العملية دي. فالله يراك وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. أجل الله، عظم الله، أكبر الله أن يراك وأنت على هذه المعصية القذرة. ثانيا مشهد محبته سبحانه، ودي كلها مشاهد ذكرها ابن القيم في التوبة، في منزلة التوبة من مدارج السالكين. مشهد محبته سبحانه، فتترك معصية الله محبة له، فإن المحب لمن يحبه مطيع، وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين. تترك لأنك بتحبه، واللي ربنا يكرهه أنت تكرهه، فتترك هذا الفعل محبة لله. ثالثا سرعة مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، فإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعه مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن معصيته حياء منه أن يكون خير الله وإنعامه إليك نازل ومخالفتك ومعاصيك وقبائحك إلى الله قاعدة. ملك ينزل من الله لك بنعمة، وملك يعرج إلى الله بمعصية فأقبح بها من مقابلة. تقول لي طب وأنا بعصي كده ايه النعمة اللي نزل عليه؟ استنى ست ان ربنا سترك ولو شاء لفضحك. شوف بقى انت كده ملك نازل عليك بالست وملك طالع لربنا بالمعصيه اللي انت عاملها دي. ترضى؟ ترضى؟ مشهد المقابله، مقابله النعمه والاحسان باللؤم والمعصيه. رابعا، ان لم تفي معك هذه الثلاثه، الحياء والاجلال، الحب، النعمه والاحسان، يبقى انت العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقاله. اذا كانوا الثلاثه العظام دول ما ينفعوش معاك، طب خد القرع بقى، مشهد الغضب والانتقام. فان العبد اذا تمادى في معصيه الله غضب الله، واذا غضب لم يقم لغضبه شيء. اذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، فضلا عن انك ضعيف لا تطيق الوقوف امام الله. فاذا انتبهت وخفت من الله جاءك مشهد الفوات، وهو ما يفوتك بالمعصيه من خير الدنيا والاخره. ويكفي ان تشهد فوات الايمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فاثناء فعلك هذه المعصيه يخلع منك الايمان. الايمان الذي ادنى مثقال حبه خردل منه خير من الدنيا وما فيه، صح ولا لا؟ لان حبه خردل من الايمان تنجيك من الخلود في النار، فكيف تبيعه بشهوه تذهب لذتها وتبقى تبعتها، تذهب الشهوه وتبقى الشقوه. سادسا، احنا قلنا ستة عم شيء، اولا مشهد اجلال الله عز وجل، اثنين مشهد محبته، ثلاثة مشهد النعمة والإحسان، أربعة مشهد الغضب وانتقام، خمسة مشهد الفوات، ستة مشهد القهر والظفر. فإن الإنسان إذا غلبته هذه الشهوة فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وخرج، وده اللي بنصحك بيه، إن ساعة ما تغلبك الشهوة اخرج من البيت، تقول لي الساعة 2 بالليل، إن شاء الله تكون الساعة 100، اخرج ابحث عن صديق، ابحث عن مسجد، اخرج من المكان، لان هذا المكان فيه شيطان، اخرج من هذا المكان، او اهرع الى التليفون، اتصل بصديق لك يذكرك بالله، او شيخ ينصحك ويأمرك ويزورك وينهاك، اهرع الى المصحف، افتح المصحف واقرأ اقرأ وابكي، اهرع الى الصلاة ومتوضأ او اغتسل وصلي، صلي ركعتين واسجد واسأل الله ان يصرف عنك السوء والفحشاء. فإذا فعلت وصرف عنك تستشعر مشهد القهر والظفر، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوك من الآدميين. سابعا، مشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا يكون يقين عندك انك تترك هذا الامر لله يعوضك الله خيرا منه، افضل منه ولا بد. ولتوازن بين العوض والمعوض، فايهما كان اولى بالايثار اختاره وارتضاه، اختره وارتضه. نعم، انك ان وازنت بين انك فعلت هذه المعصيه ثم ماذا؟ ثم تندم. اذا تركتها رزقك الله الجنه، اللهم ارزقنا الجنه، ايهما افضل؟ انظر الى الجنه. ثامنا، كف الباطن عن حديث النفس، دفع الخواطر. اذا مرت بك الخواطر انفها، لا تغويها، لا تساكنها، فانها تصير امانيك. ادفع الخواطر. تاسعا، التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، فلا ترضى لنفسك ان تتزول منها الى دار البقاء والخلود اخذت ما فيها واقله نفعا، فإنه لا يفعل هذا إلا ساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب. ممكن وأنت تصنع هذه الفعلة سمعاء ينزل عليك الموت. الموت بعيد يا شباب، ليس بعيد. ممكن مع هذه الدفقات يقف القلب تموت فتلقى الله فيقول الله لك ألم أنهك عن هذا؟ تقول له إيه؟ ويحشر المرء يوم القيامة على ما مات عليه، يوم الفضيحة الكبرى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فخف من هذا المثل، أنك قد تموت في نفس اللحظة في نفس الساعة فتلقى الله سبحانه وتعالى. خذ هذه النصائح أيضا. ذل كان كده 9. قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 11. مجاهدة، مجاهدة النفس. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. وقال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله، المجاهد من جاهد نفسه في الله. وأيضا من الأسباب غض البصر، ومن الأسباب ترك مجالسة أهل الفساد. قال تعالى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيضا من الأسباب الزواج المبكر. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وأيضا من الأسباب إدمان الصيام، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم سبب أيضا الاشتغال بالعبادة والذكر والدعاء وشغل النفس بهم بالعبادة، كثرة تلاوة القرآن وإدمان ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب البعد عما يثير الشهوة كمصافحة النساء أو مسهن في المواصلات والشوارع وغير ذلك، وكذا النظر إلى الصور الخليعة وسائر الأعلام الفاتنة، وكذا التكلم ومحادثة النساء، وأيضا ترك التنعم، ترك التنعم، فالتقلل من الطعام والتقلل من النوم والتقلل من هذه الأمور. أيضا شغل الفراغ النفسي بالحرص على حفظ القرآن وقراءة الكتب النافعة كسير السلف وكتب الفقه والعقيدة، وكذلك أيضا مطالعة الكتب التي ألفت في ذكر الجنة والنار وأهوال القيامة. ثم في النهاية إن لم يجد سبيلا لذلك فليتخذ مربيا يبثه خاصة نفسه، فإنه حين ذلك يجعله الله له عونا على طاعته والتخلص من هذا المرض والداء العضال. نسأل الله العافية لجميع المسلمين.